بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس في هذا اليوم 25 من شهر شوال لسنة 1433 من الهجرة، موافق 12 من سبتمبر لعام 2012 من الميلاد، نستأنف درسنا في التعليق على شرح العقيدة الطحوية للإمام ابن العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقد كنا بدأنا الأمس في الكلام على مبحث التكفير، وذكرنا خطورة هذا المبحث وخطورة الكلام فيه وأهمية الكلام فيه في السابق وفي اللاحق، وقسمنا المبحث إلى عدة أقسام. لازلنا في القسم الأول وهو فكرة كلام أهل العلم القدامى والمعاصرين في خطورة هذا الأمر الكبير. و ذكرنا في الدرس الماضي كلام عدد من الأئمة، واليوم إن شاء الله جل وعلا سأتكلم عن شخص أو عن عالم محدد، وإذا اتسع الوقت قد نتكلم عن اثنين. هذان الاثنان يحتج بهما جماعات التكفير في بلادنا وفي خارج بلادنا في طول البلاد وعرضها، وينقلون من كتبهم ما يؤيد مذاهبهم الباطلة في تكفير المسلمين حكاما ومحكومين. وقلنا لكم في الدرس الماضي أن من يناقش أفراد جماعة التكفير الهجرة يجدهم يستدلون بنصوص الشيخين الكبيرين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. وتكلمنا في الدرس الماضي عن نصوص لهذين الإمامين الكبيرين تبين بطلان ما يستدل به أولئك من كلامهم، وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا في باقي الدروس في مبحث التكفير من كلام هذين الإمامين الشيء الكثير الذي يدل على تورع هذين الإمامين في مسألة التكفير، وأنهما لا يكفران الشخص إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع واستبانة الحجة الرسالية كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. اليوم إن شاء الله جل وعلا سأتكلم عن العلامة الكبير أحمد محمد شاكس قاضي مصر الشرعي في عهد عدة ملوك، والذي حداني أن أقدمه لأنه في الترتيب التاريخي متأخر، الذي حداني لتقديمه عدة أمور. أولا، ما انتشر في هذه الأيام من الكلام على ما يعرف بالسلفية الجهادية وما حصل من قتل عدد من الجنود المسلمين المصريين في رفح في شهر رمضان في 5 أغسطس شهر رمضان، والله أعلم بحقيقة من فعل ذلك، لكن نسب هذا الفعل لعدد من الأشخاص الذين اتهموا أو نسبوا لعدد من الجماعات التي ترفع وتزعم راية الجهاد. ونحن لن يعني نقف عند هذا الأمر كثيرا، سواء الفاعل هم أم غيرهم، نحن يهمنا الفكر الذي أوصلهم أو قد يوصلهم بعد ذلك إلى سفك الدماء أو إلى مزيد من سفك الدماء. لكن الذي سأركز بالكلام عليه ما سمعته بأذني، وأحد الإخوة أتى لي بمقاطع من قناة الرحمة، كان لها لقاء مع بعض منظرين منظري السلفية الجهدية في عدة لقاءات. لقاء أول عبارة عن تعريف بمنهج هذه الجماعة أو التيار كما يزعمون، واللقاء الثاني كان مع الدكتور جمال مركبي وبعض المقدمين، واللقاء الثالث لا أدري كيف تم، ولكنني استمعت لساعة تقريبا من اللقاء الأول الذي فيه عرض كما قلت أحد منظريهم فكرهم هو أحمد عشوش، ثم اللقاء الثاني اضطررت أن أسمعه كاملا أو أكثر من ساعتين ونصف، وكان هذا اللقاء مع عشوش وواحد أفرس مجلال الشرقاوي، وكان الدكتور جمال مركبي في ذلك اللقاء. وقبل أن أتكلم في حجج هؤلاء وشبهاتهم، هذه مناظرة كانت مناظرة لا تليق أن تبث على الناس وعلى العوام في مشارق الأرض ومغاربها. الذي يدل على ذلك الاتصالات التي تمت خلال الفواصل في تلك المناظرة، فحصل عند الناس نوع من البلبلة، وأحد الناس قال هذه مهزلة لا تليق أن تنشر على القنوات. والذي يهمنا أن موضوع المناظرات ذكرنا أنه لابد له من ضوابط، فلا يصلح أن نأتي بالشبه نلقيها على عوام الناس بين متناظرين أو متناظرين أحدهما محق والآخر مبطل، فالعامي يضيع في الوسط لا يدري أي الاثنين معه الحق والآخر من الذي معه الباطل. لذلك عدد من الناس اعترضوا على هذه المناظرة، وبعض المتداخلين معهم أراد أن يطرح بعض الأسئلة في هذا الموضوع، فحصل ما يعرف بقطع الصوت أو قطع الاتصال، مع أن المتكلم كان يتكلم في أمور أصيلة في منهج السنة والجماعة، في قضايا الخروج على الحكام وتكفير الحكام إلى آخره، فقطع الاتصال ولا ندري هل قطع أم كان هناك من كان متعمدا في قطعه. هذه أيضا مسألة جانبية وتكلمنا عليها كثيرا، أن هذه المناظرات بهذه الطريقة الشريعة لا تجيزها بما فيها من الخطورة الكبيرة، وفيها ذبذبة وبلبلة لعقائد المسلمين، فضلا على النتيجة. في الحقيقة النتيجة بعد أكثر من ساعتين ونصف أنهم لم يخوضوا بشيء، وكل واحد رمى بالطعن على الآخر أنه سلبه حقه في الكلام، مع أن كله يتكلم وكل يعارض الآخر. والدكتور جمال مركبي ترك هذه المناظرة تقريبا بعد ساعة ونصف أو ساعة وربع، نظرا لأن المجال في المناقشة صعب جدا، فليس هناك احترام لآداب المناقشة أو المناظرة، وليس هناك احترام لكلام الآخر حتى ينتهي وتعلق عليه. يعني ممكن نسميها فوضى وليست مناظرة. هذا أيضا ليس هو موضوع حديثي. موضوع حديثي أن المناظر الذي هو منظر للسلفية الجهادية كما هو رأى وأعلن عن نفسه، وإن كنت يعني أحيانا كنت أظن أن هذه التسميات تسميات إعلامية، لكن رأيته وسمعته يقول ويدافع عن السلفية الجهادية، فأصبح هذا اللقب عنوانا لهم لأنهم لم ينكروه. المناقشة كانت في يعني المسائل الأولى في قضية القوانين الوضعية، ولا يختلف أحد من المسلمين فضلا عن الدعاة فضلا عن العلماء في بطلان القوانين المضادة لشرع الله جل وعلا، وأن هذه القوانين إذا كان الواضع لها يعتقد القوانين التي تضاد شرع الله جل وعلا، إذا كان الواضع لها يعتقد أنها مساوية لشرع الله أو أفضل من شرع الله وأنه يجوز له الحكم بها دون شرع الله استحل ذلك، لا شك في كفر من فعل ذلك أو اعتقد ذلك بعد إقامة الحجة عليه وإقامة البيان من الحجة الرسالية وانتفاء الموانع منه كمانع الجهل والإكراه والنسيان والخطأ وغير ذلك مما سنأخذه بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا والتأويل في مبحث التكفير. هذا كان مناط البحث الأول القوانين، ولا شك أن الدكتور جمال لا يختلف معهم في بطلان هذه القوانين الوضعية وتوصيفها، لكن الخلاف معهم كان في قضية الذي يحكم بالقوانين. وسئلوا عدة مرات عن حكم الذي يحكم بالقوانين فحادوا، ويجب أن تقول فحادا يعني حاد المتناظران عن تنزيل هذا التنظير على الواقع على القضاء الموجودين في المحاكم وعلى الذين يحكمون في المسائل الإدارية وعلى الحكام المسلمين وعلى من يسأل الحكام، حادوا في هذا الأمر كلما وجه إليهم السؤال في ذلك حادوا عن الجواب ووعدوا بالجواب، ولكن الحلقة انتهت ولم نسمع جوابا. الشاهد في حديثي أنه كلما سألته عن سؤال سأله السائل أخرج له كتاب الشيخ أحمد شاكر ويقرأ كلامه المعروف في الحكم بالياسق وحكم من حكم بالياسق وتكفير شيخ الإسلام وتكفير من كثير من حكموا بالياسق أو الياسة أو الياسق، حكم التتري المعروف الذي جهز ووضع أيام حكم جنكيز خان، وهذه مسألة من ناحية التنظير ومسألة علمية معروفة، لكن الكلام في تطبيقه على الواقع وهل تكفير من حكم بالياسق من أجل مجرد حكمه بقانون وضعي أم هناك أمور أخرى كانت في هذا الياسق مما ذكره الذهبي وذكره غيره بأن هؤلاء التتر الذين كانوا يحكمون بالياسق كانوا يعتقدون الربوبية والإلهية في جنكيز خان، وكانوا يعتقدون أن الشمس أن أمه جاءت عليها الشمس فحملت منها فوضعت جنكيز خان، فاعتقدوا أنه ابن الإله وأنه إله وعبدوه من دون الله، وكان يصعد جبلا ويهبط منه ويزعم أن الوحي أتاه ويأمر كتابه أن يكتبوا ما يوحي إليه الشياطين، فكانوا يكتبون وجعلوا هذا شرعا في ذريته وفي ذويه. هذه من النقاط التي لا يبرزها أولئك عندما يتكلمون عن الياسق، إذا تكلموا عن الياسق مجرد أنه قانون وضعي حكم به أولئك وفقط، ولم يذكروا أيضا ما ذكر ابن كثير بأنه في هذا الياسق صنعوا خلطا بين اليهودية والنصرانية والشريعة الإسلامية وخرجوا بهذا القانون ونسبوه للشرع والدين وهذا لا شك من التبديل المكفر. هذا كله لم يتطرق إليه ذلك المناظر الذي هو أحمد عاشور، وإنما كل ما كان يعني يسأل في سؤال يخرج كتاب الشيخ أحمد شاكر ويقول أنا أتحدى ويقرأ عليهم كلام الشيخ أحمد شاكر في من حكم القوانين الوضعية. والآخر الذي معه يقرأ كلام الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقاته على فتح المجيد وعلى غيرها. وإذا اتسع الوقت لعلنا نقرأ بعد بعض كلام الشيخ محمد حامد الفقي، لكن البحث سيكون إن شاء الله جل وعلا في كلام الشيخ أحمد شاكر. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى له كتابان يعتمد عليهما أولئك القوم، كتاب مشهور اسمه كلمة حق نشرته مكتبة السنة، والكتاب الآخر حكم الجاهلية. حكم الجاهلية، وسواء كنت أنت قرأت هذين الكتابين أو أحدهما أو لم تقرأ فإن الكتب موجودة وهي أيضا ينقلون منها كثيرا، سواء جماعة الجهاد في مصر أو الجماعة الإسلامية، لأنهم افترقا، كان في الأول جماعة واحدة ثم أصبح الآن جماعة الجهاد مستقلة والجماعة الإسلامية مستقلة، أو جماعات التكفير بأصنافها وأنواعها ومنها التبين والتوقف وغير ذلك ممن في الحقيقة مذهبهم لكنه لا ينتسب إليهم صراحة، ممن ينتسب للسلفية، وهؤلاء الذين يعني أعلن عنهم بأنهم سلفية جهلية أحد البواجز لتلك السلفية المزعومة، والسلف الصالح دائون من فكر أولئك. الذي الآن إن شاء الله جل وعلا سنتكلم فيه ليكون أيضا أنت كطالب علم وكداع يصعد على المنبر وخطيب يجب أن يكون معك السلاح واضحا ومشهورا أمام شبه هؤلاء. الكلام في أن المشايخ الذين استدلوا بهم كالشيخ أحمد شاكر مثلا لم يكن في ذهنه ما يدور في أذهان أولئك عند إسقاط هذه الأحكام على الواقع، فسنأخذ إن شاء الله في مباحث التكفير هناك فرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين. التكفير بالنوع تكفير الفعل أو بالوصف، والتكفير بالعين وتكفير الفاعل. هذا المبحث إن شاء الله سندرسه فيما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فضلا عن المسألة الثانية، هل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة كما يزعم أولئك، أم أن فيه تفصيلا كما سيأتينا في الطحوية من كلام الشارح تفصيلا أنه قد يكون كفر أكبر وقد يكون فسقا وقد يكون مجرد معصية وقد يكون الحاكم في وقت من الأوقات مخطئا له أجر واحد. هذا التفصيل سيأتينا إن شاء الله في الطحوية، والشارح صرح به وقسم هذا التقسيم سندرسه إن شاء الله بالتفصيل في موضعه. إذن هاتان مسألتان، يعني لو فرضنا على القول بأنه كفر أكبر مخرج من الملة فلابد عند أولئك العلماء الكبار كأمثال الشيخ أحمد شاكر وغيره من توفر شروط التكفير وانتفاء الموانع. وعلى القول الثاني بأنه قد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفرا أصغر، قد يكون معصية، فتكون هذه المسألة قد خرجت من محل النزاع. فالنقاش الآن، هل الشيخ أحمد شاكر فهم من أولئك، عفوا، فهم من الكلام وفهم من كلامه، وهو طبق من كلامه الذي فهموه ما طبقوهم؟ هذا هو الذي سنقرأه اليوم إن شاء الله جل وعلا من كتابات الشيخ أحمد شاكر، إما في مجلة الهدي النبوي التي كانت تصدرها أنصار السنة وهو كان المشرف العام عليها، وإما من كتابات أخرى في مناسبات أخرى كتبها الشيخ. هذه النقول أنقلها من كتاب اسمه الحاكمية والسياسة الشرعية عند شيوخ جماعة أنصار السنة المحمدية. ذكر أقوال المشايخ الشيخ حامد الفقي، المشايخ الشيخ أحمد شاكر، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرحمن بوكيل، الشيخ رشاد الشافعي، الشيخ محمد علي عبد الرحيم، الشيخ صفوة نور الدين، الشيخ جمال المرطبي بن اعدام، الشيخ عادل السيد. هناك مقالة كتبها الشيخ أحمد شاكر سنة 1357، وشئت أن تقول هذه محاضرة ألقاها، محاضرة ألقاها بعنوان لا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين، لا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين، يعني لها تقريبا الآن حوالي 77 سنة تقريبا هذه المحاضرة. ستلاحظ أثناء قراءتي لهذه المحاضرة ولعدد من كتابات الشيخ أحمد شاكر أنه يوجه الكلام والتحية لملك البلاد في ذلك الوقت، سواء كان الملك فاروق الأول أو الملك فؤاد، يوجه له التحية، وجه الخطاب ويرفع تحيته إليه بألفاظ لا تليق إلا بمسلم، يعني لا تليق إلا أن ترفع إلى مسلم، لا يجوز أن ترفع تلك الألقاب والتحايا والتهاني إلى كافر. فلو كان هؤلاء عند الشيخ أحمد شاكر الحكام ملك فاروق والملك فؤاد والملك حسين، وكانوا في عصرهم يحكمون بالقوانين الوضعية، كان عندهم محاكم وضعية ومحاكم شرعية، وفي بعض قوانين خاصة بالتجارة والبحرية والجنايات وأشياء كثيرة، كان القوانين الوضعية استوردت من فرنسا في آخر أيام الدولة العثمانية، يعني قبل سقوط الدولة العثمانية في آخر أيامها جاء السلطان سليمان القانوني ونسب القانون لأنه أول من استورد القوانين من أوروبا، يعني يريدون كنوع من الانفتاح، الانفتاح على الغرب، أخذوا قوانين من إيطاليا وأخذوا قوانين من فرنسا وأدخلوها في حكم الدولة العثمانية. وللأسف الشديد يعني طلبوا من بعض بعد ذلك بعض علماء الأزهر النظر فيها، فقالوا هذه القوانين ليس فيها شيء، فهي إما موافقة للشريعة أو موافقة لأحد الأقوال في المذاهب الأربعة، أو هي من المصالح المرسلة المطروق للحاكم أن يجتهد فيها. فللأسف الشديد أضاعوا الأحكام الشرعية بهذا الزعم الذي زعموه. فالشاهد الكلام أن هؤلاء الحكام الذين سنتكلم عنهم الآن، وكان عندهم ومعهم ويعمل تحت رايتهم الشيخ أحمد شاكر، لكنه يعمل في القضاء الشرعي، كان هؤلاء الحكام موجود عندهم الحكم بغير ما أنزل الله، سواء بعضه أو كله. لكن الشيخ كان يعتقد أن لهم ولاية شرعية صحيحة، أنهم لهم ولاية شرعية، وسنتكلم نسمع الآن أنه يخاطبهم بألقاب الإمامة والولاية وغير ذلك من الألقاب الشرعية المعروفة، فكان يعتقد أنهم ولاة شرعيون وليس كما يزعم الآن السلفيون الذين هم تبع الحزب النور والذين هم تبع سلفية الإسكندرية، يصرحون بأن الرئيس الحالي ليس بوالي شرعي، يصرحون بهذا في عدة لقاءات لمنظريهم، ويقول بأننا نتعاون معه من باب التعاون على البر والتقوى، أما هو ليس بوالي شرعي وليس له حقوق الوالي الشرعي، ليس له حقوق الوالي الشرعي، مع أنه الذين طلبوا من الناس انتخابه وخرجوا في الميادين حشدوا الناس لانتخابه، وكانوا يزعمون في وقت من الأوقات أن الوقوف في طابور الانتخابات أعظم من قيام الليل، والآن ينزعون اليد من الطاعة ولا يعترفون للرئيس الحالي الذي نعتقد نحن أنه وصل إلى الحكم بالغلبة، ونعتقد أنه لابد أن له بيعة في رقاب الناس في هذه البلد في مصر، وأنه لا يجوز نقض اليد من البيعة. هؤلاء يصرحون بأنه ليس الوالي شرعي لأمور ذكرناها منذ سنتين عندما أخرج حزب النور وثيقته الذي صرح فيها بمبادئه، وعندما خرج الاستفتاء في مارس السنة الماضية قلنا لا يجوز تحديد ولاية رئيس الجمهورية أو الحاكم بأربع سنوات، هذا باطل. ثانيا، ليس في الإسلام شيء اسمه الفصل بين السلطات، لأن عندهم عند هؤلاء الرئيس مجرد موظف يسموه سلطة تنفيذية، يعني الديمقراطية فيها سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، الحكم موزع على هذه الثلاث، فهو واحد من ثلاثة، فقد يكون فوقه السلطة التشريعية وقد تكون فوقه السلطة القضائية، يعني هو يقول نعم هم يقولون لا فيمشي كلامهم على كلامه، لأنه يعتبر عندهم منفذ موظف تنفيذي لأحكام السلطات القضائية والسلطة التشريعية، وهذا كلام باطل في الشريعة، فالحاكم في الشريعة فوق هؤلاء جميعا، هو الذي له الأمر والنهي في سلطانه وفي دولته، ويستعين بمن شاء من أهل الخبرة وأهل المشورة كل في مكانه. فهؤلاء الآن هذا الكلام الذي قلناه من سنة ونصف وسنتين الآن هم يقولونه، يقولون هذا ليس سلطان شرعي وليس ولي شرعي، لأن الشريعة ليس فيها فصل من السلطات وليس فيها ولاية محددة ولا يحكم بما أنزل الله إلى آخره. فيترتب على هذا ماذا؟ يترتب على هذا أنهم قد يخرجون عليه في أي وقت، قد يخرجون عليه في أي وقت، لأنه ليس له ولاية شرعية، إذا تيسر لهم السلاح خرجوا عليه في أي وقت. وهم أيضا مجمل أو نتيجة كلامهم أنهم يكفرونه نوعا، تكفير بالنوع، وقد يكون منه من يكفره عينا، قد يوجد منه من يصرح تكفيره لأنه لم يحكم الشريعة التي وعد بتحكيمها، فأصبح الآن عندهم حكمه حكم السابق، كفروا السابق لأنه لم يكفر الشريعة، فلابد أن يكفروا اللاحق لأنه أيضا لم يطبق الشريعة، لكن هم على ما أعتقد لم يصرحوا بذلك، وقد يكون بعضهم صرح لا أدري. فهو عندهم كافر نوعا، كفر نوعي حتى تقام عليه الحجة، لكن هو أقيم عليه الحجة أم لا؟ لا شك، لأنه جلس معهم قبل الانتخابات أكثر من 6 ساعات، لأنهم جلسوا مع جميع المرشحين في الأسكندرية وسمعوا من جميع المرشحين إلى أن رشحوا أو الفتوح، ثم لما سقط اضطروا اضطرارا إلى أن يرشحوا الرئيس الحالي، فهم الآن في كما يقال في حيص ليس، لا يدرون ماذا ما يصنعون، وهذا كله من الخلل في فهم كلام أهل العلم في هذه المسألة الخطيرة، والخلل في تطبيق قواعد قواعدهم على الواقع. سنقرأ الآن كلام الشيخ أحمد شاكر الذي يستدل به هؤلاء وهؤلاء. يعني إذا سمعت وقرأت كتب سلفية الإسكندرية تجد كلام الشيخ أحمد شاكر في كتاب كلمة حق وفي تعليقه على الطبري، في الطبري وتعليق أخيه، على طول يتناقلونه هنا وهناك مقتضاه التكفير. فترى الآن كلام الشيخ أحمد شاكر الذي فهموه خطأ، كيف الآن هو طبقه في الواقع مع سلاطين وقته وحكام وقته وملك وقته. يقول في هذه المحاضرة التي ألقاها سنة 1357، يعني من 77 سنة، في دار جمعية الشبان المسلمين، يقول في 9 محرم: أول ما يجب أن نبدأ به ونحن نستبشر بعام جديد أن نرفع تحياتنا وتهانينا إلى سيد مضر وموضع فخرها وإمام المسلمين وقائد نهضتهم، حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول، أعز الله الإسلام بتأييده. أول ما يجب أن نبدأ به ونحن نستبشر بعام جديد، يعني كان في شهر محرم، أن نرفع تحياتنا وتهانينا إلى سيد مضر. مضر هذه قبيلة معروفة بالعرب، وموضع فخرها وإمام المسلمين. إذن هو لقب فريق فاروق الأول بإمام المسلمين، وقائد نهضتهم، حضرة صاحب الجلالة. مع أن هذا الاسم الآن صاحب الجلالة كان المشايخ في المملكة العربية السعودية رفعوا يعني بيانا للملك فحذفه من يعني من جانب اسمه ملوك الملك فهد وما أظن الملك فهد وبعد الملك عبد الله، فأصبح يلقب بخادم الحرمين الشريفين، ولكن هو يذكر هذا بدون إشكال عنده: حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول، أعز الله الإسلام بتأييده، وهو الذي توسمنا في طلعته الكريمة. أظن لو كان واحد كافر مش هيقول له كذا: توسمنا في طلعته الكريمة أن سيبعث الله هذه الأمة الإسلامية على يدي المباركتين. أظن لو كان كافر لا يستطيع أن يقول في أي شيء من البركة، على يديه المباركتين بعثا جديدا، وأن سيجعل الله لها شأنا، وأن سيهب لها بيمن نقيبته، بيمن نقيبته يعني بيمن طلعته أو بيمن سجيته أو بيمن عمله، من بعد ضعف قوة ومن بعد استكانة عزة عزا ومجدا، وهو الملك الحازم الموفق إن شاء الله تعالى. الملك الحازم الموفق، أظن أي واحد عاقل سيسمع هذه الألقاب يقول إنها مستحيل توجه إلى كافر. وهذا الكلام كنت أقوله زمان في المملكة عندما كنت أناقش بعض الجماعات التكفير هناك، لهم كتاب اسمه الكواشف الجلية في تكفير الحكومة السعودية، الكواشف الجلية في تكفير الحكومة السعودية. فكنت أقول لهم وهم يذكرون كلام الشيخ ابن إبراهيم: اقرأوا فتاوى ابن إبراهيم ورسائل ابن إبراهيم للملك والأمراء، فإن الشيخ ابن إبراهيم الذي كتب تحكيم القوانين وأنتم أخذتموه أحد مصادر التكفير وأسلحة التكفير، لم يكفر أولئك الحكام الذين أنتم كفرتموهم بكتابه، بفهمكم لكتابه. فكان يخاطب الملوك ملك سعود والملك فهد، كان لم يكن عندئذ ملكا، والأمراء عندئذ، والأمير نايف وغيره بألقاب السلامة والتحية والتسليم والدعاء لهم وغير ذلك. ومجموع الشيخ إبراهيم موجود مطبوع كله، وتستطيع أن تراجع الرسائل هذه تقرأها بكل راحة وبساطة كاملة، تقرأها تقرأ نصائحه للأمراء والملوك والوزراء، لأن يعني في بعض الوزارات تطبق بعض النظم الأجنبية كالنظام التجاري والنظام البحري وكذا. كان الشيخ ابن إبراهيم وبعده الشيخ ابن حميد يوجه نصائح لوزير مثلا التجارة، وزير كذا، بحذف هذه الأمور المخالفة للشريعة، ومع ذلك كان يخاطبهم باسم الإسلام ولم يكن يكفرهم، ولكن يسدي إليهم واجب النصيحة. يقول أيها السادة، إننا نستقبل عاما جديدا ونستقبل عهدا جديدا في ملك ملك رشيد، في ملك ملك رشيد، وهذا أول عام يحتفل فيه برأس السنة الهجرية من أعوام ملكه السعيد إن شاء الله. يقول من محاسن المناسبات، اسمع هذه، من محاسن المناسبات أن يكون إمامنا الفاروق، إمامنا إمام المسلمين. واحد يقول لك ينفع نقول على فلان أمير المؤمنين أو إمام المسلمين ولي شرعي؟ كلها متساوية، الحاكم الذي له حكم في الشريعة صحيح يلقب بالسلطان الحاكم ولي الشرعي وأمير المسلمين أمير المؤمنين لغير ذلك. يقول من المحاسن المناسبات أن يكون إمامنا الفاروق، سمية أمير المؤمنين الفاروق، يعني اسمه على اسم الفاروق عمر بن الخطاب، يعني لقبه على لقب الفاروق عمر، يعني الفاروق الأول وعمر لقب الفاروق لتفرقة بين الحق والباطل، وأن الشيطان يفر من الطريق الذي يراه فيه. يقول ومن محاسن المناسبات، هذه لطيفة عجيبة من شيخ عم الشيخ، من محاسن المناسبات أن يكون إمامنا الفاروق هو الفاروق الأول السلطان سمية، يعني اسمه على اسمه سمية أمير المؤمنين الفاروق، وقد سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فرق الله به بين الحق والباطل. ثم يقول فكان هذا أمارة لنا وبشرى تطمئن أو تطمئن بها قلوبنا وتنشرح لها صدورنا، أن وفق الله للمسلمين هذا الفاروق خلفا للفاروق، يعني جعل فاروق الأول سلطان نصر وحاكم نصر خلفا لعمر بن الخطاب. طب أين التكفير؟ أين التكفير؟ لكن نقول العقول تبا لهذه العقول التي مسخت على الأذهان. يقول أن وفق الله المسلمين هذا الفاروق خلفا للفاروق، يفرق الله به في عصرنا الحاضر بين الحق والباطل، ويعز به الإسلام كما أعزه بعمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم يذكر الهجرة وحادثة بدر، ويذكر نصيحة المسلمين عموما، وأنه ليس للمسلمين علة إلا ترك الاستمساك بدينهم والعنود عن الخضوع له والإعراض عن العمل بما أنزل في كتابه، ويدعوهم يقول لا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين يعودون إلى العمل. ممكن واحد يقرأ هذا الكلام يقول لك لما هذا يكفرهم، لا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين، يعني هذا معنى كفره. لكن هو يقول يعودون إلى العمل بدين الله الذي ارتضى لهم ويتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه في شأنهم والسلام في شأنهم كله كبيره وصغيره، لا يعرضون عنه عنادا ولا يتركونه تأولا، إلى آخر كلامه عد الصفحات ويذكر الآيات في الحاكمية. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم من خيرة من أمرهم، وأيضا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآيات إلى الآية 65. وأيضا من المائدة وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى آخر ما كتبه. ثم ختمه بهذه الآية الكريمة: أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. توقيع أحمد محمد شنكس. هناك كتاب اسمه جمهرة مقالات العلامة أحمد شاكر، جمهرة مقالات العلامة أحمد شاكر، الجزء الأول في صفحة 433. يقول الشيخ أحمد شاكر: يظهر أن صحف الهلال لا يروقها أن ترى في مصر مظهرا من مظاهر الإسلام، وهي ترى أن لواء الإسلام الآن بيد الأزهر وعلمائه والمحاكم الشرعية وموظفيها، وأنهم القائمون بإحياء شعائره والمظهرون سلطانه والحافظون لما بقي من عزه ومجده في مصر تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة نصير الدين ورافع أعلامه مولانا الملك فؤاد كبير ملوك الشرق الإسلامي أيده الله بتأييده. ثم يقول في محاضرة ألقاها في الحفل الذي رأسه بمدينة بنها لاستقبال هلال رمضان، أنهى محاضرته بقوله: إن الله قد من علينا في هذه السنين الشداد بمليكنا الفاروق الملك الحازم التقي، نعم القدوة هو لشباب الأمة، شباب أمته وكهولها وشيوخها، ملئ قلبه إيمانا وحكمة، يقود أمته إلى المجد بخطوات صراع، مهتديا بهدي الإسلام، متمسكا بعروته الوثقى، وإنا لنرجو بيمن طلعته أن يكون المستقبل لنا إن شاء الله تعالى. فهل هذا الكلام لمن يخاطب كافرا؟ هل يصلح أن يوجه هذا الكلام؟ هم كما الشأن في أهل الباطل يأخذون ببعض الكتاب ويتركون البعض، يأخذون بما يروق لهم ويؤيد أفكارهم ويدعون ما هو مضاد لأفكارهم، بل هو ما يسقط فكرهم ويهدمه من أصله وأساسه. وتستغرب كلما نوقش ذلك المناقش الذي ذكرته يقول: وأنا أتحدى. والعجيب أنه لم يتحدى بآية تفسيرها لكلام مثل الطبري وكلام أهل العلم، وأنا أتحدى ويفتح مباشرة بكلام الشيخ أحمد شاكر. كانت هذه المناظرة ممكن تنتهي بكلمة واحدة، يعني لو فرضنا جدلا أن فهمه صحيح كلام الشيخ أحمد شاكر وأن هذا فهم الشيخ أحمد شاكر، نقول له هذا فهم الشيخ أحمد شاكر وعارضه فهوم علماء فطاحل آخرين في هذا العصر، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الموجودين الآن، وكلامهم معروف ومنصور. ما احترامنا للشيخ أحمد شاكر وأن كلامه وأنه فوق العين والرأس، لكن عرضه وعرض فهمه فهم علماء آخرين، ولكنه ليس الأمر عندئذ أنه يتحكم لدليل، لا، يفتح ويستخرج قال أحمد شاكر أحمد شاكر، وهذا الآن معكم كلام الشيخ أحمد شاكر. لم يفهم ما فهموه من تكفير حكام المسلمين بإطلاق الذين يحكمون ويحكمون بقوانين وضعية، وإنما قلنا الصواب أن التكفير في تفصيل، أن التكفير في تفصيل، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في التحوية في مكانها للتفصيل وكلام أهل العلم في ذلك. لكن نحن فقط الآن نقرأ كلام الشيخ أحمد شاكر الذي عاش في ظروف دولة تطبق قوانين مستوردة من إيطاليا ومن فرنسا من أيام نهاية الحكم العثماني وضعفه، وحكم السلطان سليمان القانوني وإدخال القوانين الوضعية إلى مصر والحكام موجودون. وهذا خطاب الشيخ أحمد شاكر، وأيضا قلت لكم أدعوكم أن تراجعوا خطابات الشيخ ابن إبراهيم لملوك المملكة والأمراء ووزراء المملكة العربية السعودية، لأن هؤلاء أيضا عندهم كلام الشيخ ابن إبراهيم كأنه منزل من السماء. الشيخ ابن باز أجاب عليه بكلمة واحدة، قال الشيخ ابن إبراهيم ليس بمعصوم، ليس بنبيس، يخطئ ويصيب كما يخطئ ويصيب غيره. أين الحجة؟ الحجة في الدليل، الحجة في الدليل. ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل ماذا أجبتم فلان وفلان. وكان هذه الآية الكريمة كثيرا ما يرددها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في دروسه، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. ليس هناك كلام حجة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كائنا ما كان. وكان ابن عباس يقول لهم عندما أخذوا بالمتعة، فتوى الصديق وفتوى الفاروق في المتعة، يعني في منع المتعة في الحج، الجمع بين حج العمرة في سفرة واحدة في عام واحد، كان يقول لهم أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. ففي كتاب التوحيد يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. فهددهم بالعذاب من السماء لأنهم أخذوا بقول أبو بكر عمر وتركوا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر.
وممثلوها وعظماؤها وكبراؤها وممثلوا أكثر أمم الأرض. يعني هو الرجل كان يبدو أنه توفي وهو بيتكلم يلقي الخطاب أمام البرلمان، ذلك من آيات الله. يعني هو يلقي الخطاب، جاءه ملك الموت وجاءه أجله. ويعني سيذكر الشيخ أنه هو يسقط للموت، أعطى الخطاب لواحد بجانبه يعني حتى يجل الخطاب، خطاب الملك أن يلقيها على الأرض أثناء مصرعه وموته. يقول وقد يعني أقفز، وقد أثار مصابنا فيه أحزانا، كنا نجالدها ونغالبها، فلقد كان من أحب الناس إلى والدي الشيخ محمد شاكر، وكان أبي من أحب الناس إليه، فذهب إلى دار الخلد كأنهما على ميعاد، ولم يتجاوز ما بينهما السنة والنصف. نسأل الله للراحل الكريم الرحمة والمغفرة والغفران، فقد عاش تقيا نقيا ومات طيبا زكيا. هذا رئيس وزراء مصر أو رئيس مجلس الوزراء، ولم يكفره الشيخ أحمد شاكر، لأن في ذلك الوقت كما سيأتينا الآن في الكلام على النقراشي الذي يحكم مصر ليس الملك، وإنما يحكمها رئيس الوزراء. رئيس الوزراء كما هو الآن موجود في بريطانيا، الملك مجرد صورة، ورئيس الوزراء هو الذي يحكم في الدول الملكية، بعض الدول الملكية، وإلا فإن في المملكة الذي يحكم الملك مباشرة، لكن في الدول الملكية التي لها نظام ملكي دستوري، ملكي دستوري مثل بريطانيا. مقال آخر كتبه الشيخ أحمد شاكر في مجلة الأساس 2/1/1949، يقول بالنسبة لوفاة النقراشي، روي على بعنوان الإيمان قيد الفك، الإيمان قيد قاف ياء ودال، قيد قاف ياء ودال، قيد أو قيد الفك، الفك اللي هو القتل، أن تأتي لواحد في غفلة وعلى غرة تضحك عليه وتعطيه الأمان ثم تقتله، هذا في الشريعة اسمه عظيم وينافي الإيمان، لا كما جاء في الحديث لا يفتك مؤمن، يعني المؤمن لا يفتك. تجيش واحد تعطيه الأمان ثم تأتي في غفلة فتقتله، هذا ما يجوز أبدا، القتل طبعا كبيرة، والفك بهذه الطريقة أعظم إثما من مجرد القتل. فهذه المقالة بعنوان الإيمان قيد الفك أو قيد الفك، لا يفتك مؤمن. يقول روي على العالم الإسلامي والعالم العربي بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل، يسمونه الاغتيال السياسي، يعني الرجل، يقول الرجل بمعنى الكلمة، النقراشي الشهيد غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصحيح. من اللي قتل النقراشي؟ الإخوان المسلمين في ذلك الوقت، الذي قتل النقراشي الإخوان المسلمين، وحسن البنا كتب بعد ذلك كلاما في هذا لكي يعني ينجو بجماعته. فكان النقراشي رئيس الوزراء في عهد الملك فاروق. يعني تكلم يقول وما يقول وقد رأيت واجبا علي أن أبين هذا الأمر اللي هو الاغتيال السياسي من الوجهة الإسلامية الصحيحة، حتى لا يكون هناك عذر للمعتذر ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين، يتكلم عن الإخوان في عصره أو وقته، فيرجعوا إلى دينهم قبل أن ألا يكون سبيل إلى الرجوع. بعد ذلك محمد الغزالي اتهمه أنه يكفر الإخوان، محمد الغزالي المعاصر اتهم أحمد شاكر أنه يكفر الإخوان. يقول الشيخ أحمد شاكر: وما ندري من ذا بعد النقراشي في قائمة هؤلاء الناس. يعني الآن هذا الفكر موجود عنده، سمعناه زمان من جماعة الجهاد وجماعة التكفير، يقولون يعني هؤلاء نقوم بقتلهم ويبعثون على نياتهم، الكافر منهم يبعث كافرا والمسلم يبعث مسلما ونحن لا ندري، المهم احنا ننتقم من هؤلاء لأن هؤلاء هم الذين يساندون الطواغيت ويؤيدونهم ويدافعون عنهم، فنحن ننتقم منهم ونقتلهم ويبعثون على نياتهم. وقد قتل النقراشي بهدف من تلك الأهداف. الشيخ أحمد شاكر هنا يبين حكم الاغتيال والقتل السياسي بالشريعة. وبعدما ذكر آية القتل: ما يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ويتكلم عن الخوارج، يقول: وفي القانون هم والخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منه، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل أن يراهم فقال لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرومية. وقال في الحديث الآخر: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يعني يقول قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموه فاقتلوهم. ثم ينتقل يقول: هناك نص للقتل السياسي، نص حديث القتل السياسي لا يحتمل تأويلا، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة السياسية التي انتهت بوقعة الجمل، فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليا؟ فقال له: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ يعني أنت رجل واحد، كيف تقتل علي ومعه جيش كبير؟ فقال: ألحق به فأفتك به، يعني أعمل نفسي داخل معهم وأدخل معهم في العسكر والجيش، أقترب منه وأقوم بقتله، أفتك به، كما فعلوا مع الشيخ جميل الرحمن، الإخوان المسلمين قتلوه في أفغانستان، دخلوا عليه مجلسه وقتله رجل مصري اسمه عبد الله النيلي أو أبو عبد الله النيلي، وطعنه في ظهره، هذا فتك، هذا اسمه فتك، القتل غيلة أو الاغتيال السياسي. وقد قتل الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه من أئمة دعوة السنة والجماعة في أفغانستان، ومن أول من رفع راية الجهاد ضد الروس الملاحدة. فهذا يريد يفعل مع علي نفس الشيء، قال: ألحق به فأفتك به. قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. راه إنه محمد المسند برقم 1429. فيقول الشيخ أحمد شاكر معلقا على هذا الكلام: أما النقراشي فقد أكرمه الله بالشهادة، فله فضل الشهداء عند الله وكرمتهم. وهذا حكم من الشيخ أحمد شاكر بعيد عن النصوص، النصوص تقتضي أننا لا نشهد لمعين بالشهادة أو بجنة أو بنار إلا ما شهد به النص، إلا ما شهد به النص. فيقول وقد مات ميتة كان يتمناها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمناها عمر بن الخطاب حتى نالها. عثمان رضي الله عنه قبل عثمان بعد عمر صح، حتى نالها، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلا. وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحلي الدماء وعلى من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي هو الاغتيال أو تخفيف عقوبته، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون. ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون. يقول والهدى هدى الله. انتهت مقالة الإمام قيد الفك، موجود هنا هذا الكتاب في صفحة 266 إلى 268. آخر شيء أختم به المبحث كلمة سريعة من كلام الشيخ محمد حامد الفقي، الذي أيضا يأخذون كلامه في طواغيط ونحوهم، وعندهم كل من هو طاغوت يكفرونه، وهذا من الخلل في الفهم. حتى الإمام المجدد في بعض المواطن في تأتينا جعل من الطواغيط آكل الرشوة، جعل آكل الرشوة من الطواغيط. ولا يخفى على أي مسلم أن آكل الرشوة وأخذ الرشوة ليس بكافر، فليس كل طاغوت كافر. الذين يعبدون الشجر والحجر نقول هذا الشجر اتخذوه طاغوتا، لكن هذا الشجر يكفر؟ هل الحجر يكفر؟ فهذا خلل في أفهامهم، فيأخذون من كلام الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جمعية أصول السنة المحمدية، يأخذون منه كلاما لا يوافق مذهبهم في تكفير المسلمين ولا في تكفير الحكام. يقول الشيخ محمد حامد الفقي في خطاب أرسله للملك فاروق بمناسبة تولي الحكم، قال إن الجمعية العمومية لجماعة أنصار السنة المحمدية بمناسبة انعقادها السنوي لانتخاب مجلس الإدارة تقدم خالص الولاء لجلالة الفاروق الأول حامي الإسلام. إن الجمعية العمومية لجماعة أنصار السنة المحمدية بمناسبة انعقادها السنوي تقدم خالص الولاء لجلالة الفاروق الأول حامي الإسلام، وتسأل الله أن يطيل بقاءه حصنا للإسلام وناصرا للسنة المحمدية، وأن يؤيده بنصره العزيز رئيس الجماعة محمد حامد الفقي. فتلقت الجماعة رد من القصر الملكي، يقول حضرة المحترم الأستاذ محمد حامد الفقي رئيس جماعة السنة المحمدية، أتشرف بإبلاغ حضراتكم حضرات الأعضاء الشكر السامي على ما أعرضتم عنه من الولاء وصادق التمنيات لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم إلى آخره، توقيع كبير الأمناء. نشر سنة 1356 من الهجرة بأعداد مجلة الهادي النبوي العدد الثامن. هذه مقتطفات، وربما سيأتي في الكلام سيأتي في بعض أيضا خطابات الشيخ حامد الفقي لعدد من الأمراء التي أوضح من ذلك، والتي فيها التهاني بالزفاف وتهاني ببعض الأعراس، ربما سيأتي الكلام عليها حسب إن شاء الله التيسير. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومن صالح الأعمال ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبارك.